ذكرنا فيما سبق أن صحيحة زرار الأولى تدل على حجية الاستصحاب في جميع الموارد لا في خصوص موردها، أعني الشك في بقاء الوضوء، بل في جميع الموارد لما أشرنا إليه من الوجه الأخير. ثم قلنا توجد شبهتان، تعرضنا للشبهة الأولى وهي التي أشار إليها الشيخ الأعظم في الرسائل، وهي قلنا للشيخ المجلسي. والشبهة الثانية المهم، هذه الشبهة الثانية ذكرناها لكن لم نذكر الجواب، أو ذكرناها نصف ذكرين. قلنا يمكن أن يقال إن صحيحة زرارة ليست ناظرة إلى الاستصحاب بل إلى قاعدة المقتضي والرافع، ويكفينا التردد والاحتمال الوجيه، فإن ظهورها آنذاك يزول. أما كيف يحتمل أن المراد منها قاعدة المقتضي والرافع؟ قلنا لوجهين لبيانين، الأول مضى، لذلك قلت ذكرنا المطلب الشبهة نصف ذكر وبيان. البيان الأول أو الوجه الأول الذي ذكرناه هو هذا، أن الرواية لو كانت تقصد تطبيق الاستصحاب فيصير المعنى هكذا: عندك يقين بالوضوء وشك في بقاء الوضوء فلا تنقض يقينك بشكك في البقاء، هكذا يقول. هو من الواضح أن الوضوء ليس من الأمور القابلة علما للبقاء والاستمرار، وإنما هو من الأفعال الدفعية الآنية. قلنا وضوء غير الوسواسي، إن شاء الله مثل وضوء أكو وضوئي ولا تصير وسواسي، هو في ضمن شنو دقيقة يقع الوضوء، فبعد ما إلى بقاء بعد ذلك إلى الظهور شكية، ما إلى معنى هذا كيف يتصور. فلابد إذن بعدما التفتنا إلى أن الوضوء ليس له قابلية علما للبقاء، لابد أن يكون المقصود من الرواية الشريفة الإشارة إلى قاعدة المقتضي، فكأنها تريد أن تقول هكذا: الوضوء الذي تحقق صباحا هو مقتضٍ علما مقتضٍ للطهارة، وأنت بعد ذلك شككت في حدوث الرافع لهذا المقتضي، والرافع هو النوم أو غير النوم، وحينئذ هذا الشك في حدوث الرافع لا يمنع من الأخذ بمن؟ باليقين بالمقتضي، وبالتالي في لزوم البناء على تحقق شنو؟ المقتضى، وهو الطهارة. فالرواية تصير مشيرة ومبينة إلى قاعدة المقتضي والرافع، وإذا لم يكن هذا مقصودا بنحو الجزم لا أقل، الرواية مرددة ومحتملة له، يكفينا التردد والاحتمال. هذا كان البيان الأول، مطلبنا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إن الوضوء وإن كان أمرا آنيا لو لاحظناه كغسلات ومسحات، ولكنه بنظرة عرفية بل ربما تكون شرعية أيضا، هو له بقاء أيضا واستمرارية، واستعمالاتنا العرفية شاهد على ذلك، حيث تقول أنا عندي وضوء ولكن أحب أن أجدده. هاي نستعمل هيك ولا عندي ترى أنا وضوء ما أريد. هاي استعمال عرفي. بل في نفس الرواية يوجد إشارة إلى هذا الاستعمال، فإن زرارة قال الرجل تصيبه الخفقة والخفقتان وهو على وضوء، فالوضوء إذن يطلق ويستعمل بمعنى الطهارة التي لها استمرارية، ولا يختص استعماله بخصوص ايش؟ الغسلات والمسحات، حتى يقال هي آنية وليست قابلة للبقاء. وعليه فتطبيق الرئة الصحيحة على باب الاستصحاب شيء وجيه لا مانع منه. إن قلت هذا وإن كان وجيها، إلا أن الآخر وجيه أيضا، فتصير الرواية آنذاك مجملة. والمقصود أريد أوضح هذه العبارة التي بينت أن ما ذكرناه من الاحتمال وهو أن الوضوء يستعمل بمعنى الطهارة هو شيء وجيه بلا أشكال وعرفي مقبول، وذاك أيضا شيء وجيه وهو أن الوضوء قد يستعمل بمعنى الغسلات والمسحات، ويحتمل أن الصحيحة قصدت ذلك. فكما يمكن تنزيلها أي الصحيحة على باب الاستصحاب، يمكن تنزيلها على باب قاعدة المقتضي والرافع. وما دامت هي قابلة لكلا الاحتمالين عادت مجملة، وكفانا هذا المقدار. إن قلت هذا قلت إن الاحتمال الذي ذكرناه، أعني إرادة الاستصحاب، وأن الوضوء استعمل بمعنى الطهارة دون نفس الغسلات والمسح، هذا الاحتمال الذي ذكرناه هو الأوجه، وهو الذي لا بد من حمل الصحيح عليه، وذلك لقرينتي أنا أذكر اثنين، أنت لعله بالتأمل تقدر تحصل لك ثالثة رابعة ما أدري شكو بيها، ما أريد أقول ذنية فقط. الأولى إن الرواية إن الصحيحة قالت لأنك كنت على يقين من وضوئك فشككت، إنه ذكرت كلمة فشككت من دون ذكري المتعلق للشك، وهذا ينصرف إلى إرادة أنك شككت في نفس ما تيقنت به، لا أنك شككت في شيء آخر يغاير ما تيقنت به. ومن المعلوم إنه لو كان المقصود قاعدة المقتضي والرافع فالشك سوف يكون متعلقا بالرافع، أي بحدوث النوم، أي فشككت في حدوث الرافع للمقتضي عن النوم وصار مغايرة بين متعلق الشك ومتعلق اليقين. بينما لو كان المقصود والاستصحاب يكون اليقين متعلقا بنفس الوضوء بمعنى الطهارة، والشك متعلقا ايضا يكون متعلقا ايضا بذلك، يعني بالوضوء بمعنى الطهارة غايته في بقائه وليس في اصل حدوثه، ولكن بالتالي متعلق الشك ومتعلق اليقين واحد. إذن حذف متعلق الشك يفهم منه عرفا أن متعلقه هو نفس متعلق اليقين، وذلك يلتئم مع الاستصحاب دون قاعدة المقتضي والرافع. هذا قرينة أولى. وقرينة ثانية بلي المذاك عادة يعني ماذا لمن واحد يريد يبين العرف الإنسان العرفي يذكره، ليش؟ لأن دي حناية أكثر غير متعلق فيكون يذكر. أما ذاك الذي متعلق واحد بعد استغناء عنه لا حاجة علما إلى ذكره، لا قاعد أسوي على أنه ماذا ظهور عرفي في ذلك شنو مجمله. أريد أقول أن إرادة ذاك في عناية يكون إشارة إلى الشيء، أما إرادة هذا ما بي عناية اعتمادا علما على ما سبق فمو إجمال وإنما يصير زين. هاي قرينة. والقرينة الثانية التعبير بكلمة النقض، فإن النقض لا يصح استعماله إلا مع فرض وحدة، إلا مع وحدة المتعلقين، فحينئذ يقال الشك صار ناقضا لليقين أو ليس بناقض. وأما مع اختلاف المتعلقين فاستعمال كلمة الناقض مجازي وعلى خلاف الظاهر. إذن نفس استعمال كلمة الناقض وأيضا حذف متعلق كلمة الشك شاهدان على كون المقصود هو الاستصحاب دون قاعدة المقتضي والرافع. هذا كله بالنسبة إلى البيان الأول أو الوجه الأول لإثبات إرادة قاعدة المقتضي والرافع من الصحيحة المذكورة. ذكر أنه يذكر بيانان، يذكر وجهان. هذا الوجه الأول الآن فرغنا عنه منه مع التعليق عليه. الوجه الثاني لا هم اكو كلامه انه ماذا نستفيد، اصلا كانوا غافلين في الاصل الاستفادة، مو كانوا يستفيدون من قاعدة المقتضي والرافع في مقابل الاستصحاب. اذا كان هيك يستفيدون يعني قبل شنو والد الشيخ البهائي، اذا كانوا يستفيدون قاعدة المقتضي والرافع وبعدين شايفكم وجيهتك. اما هم في الزمان السابق اصلا ما كانوا يستفيدون فرد شيء، فرد كانوا غافلين عن ان بالامكان ان يستفاد فرد قاعدة من هذه الروايات. اش القاعدة شنو مو مهم أصلا، في غفلة كانوا عنه، فبعد ما يجي حينئذ كلامه. هذا في الوجه الأول. الوجه الثاني اذا استظهرنا على انه ايه انا الذي اريد ان اقولها على انه بالتالي هذا ممكن ان زراره انه المقصود الامام مقصود الامام هذا وقلنا هذا شيء وجيه انه استعملت الوضوء استعمل بمعنى شنو الطهارة هذا شيء وجيه لا بس يعني هاي فرد قرينة ثالثة تردون شنو فرد قرينة ثالثة علها وجيها ايضا لا بس لذلك جيد الوجه الثاني لإثبات إرادة قاعدة المقتضي والرافع إن الصحيحة لو كانت ناظرة إلى الاستصحاء أي استصحاب بقاء الوضوء أو الطهارة الوضوئية فمن المناسب أن هذا الاستصحاب لا يجري وذلك لأن المورد من الأصل السببي والمسببي أو بالأحرى الموضوع والحكم ومع وجود الأصل الموضوعي لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي أما كيف المقام من هذا القبيل ذلك باعتبار أن المكلف يشك هل حدث له نوم أو لم يحدث له نوم فيجري استصحاب عدم تحقق النوم ومعه لا تصل النوبة إلى استصحاب بقاء الوضوء أو بتعبير آخر بقاء الطهارة فإن الشك في بقاء الوضوء ناشئ من الشك في حدوث النوم والأصل الجاري بلحاظ النوم يصير أصلا سببيا والجاري بلحاظ الوضوء يصير مسببيا وكلما كان الأصل السببي قابلا للجريان فلا تصل النوبة إلى الأصل المسببي وهنا نقول لو كان الإمام يريد أن يجري الاستصحاب فمن المناسب أن يجري استصحاب ماذا؟ عدم تحقق النوم لأنه أصل سببي وموضوعي لا أن يجري استصحاب الطهارة والوضوء فإنه مسببي ومع قابلية الأصل السببي للجريان لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي والحال إن الإمام عليه السلام أجرى الاستصحاب في الوضوء والطهارة لا في النوم لأنه قال وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين بالشك ابدا او ابدا بالشك. يعني اذا انت بمقتضى الاستصحاب متوضئ فاجرى الاستصحاب في الوضوء وقال انك على يقين من وضوئك ولو كان قاصدا اجراء الاصل السببي يعني في النوم لكان من المناسب ان يقول والا فانه شي يقول على يقين من اليقظة سابقا وشي ولا يلاحظ اليقظة للوضوء والا فانه على يقين من اليقظة ولا تنقض الى اخر. والحال الامام لم يعبر كذلك وانما قال والا فانه على يقين من وضوئه وهذا معناه انه اجرى الاستصحاب في الوضوء. اذن اجراء الامام الاستصحاب في الوضوء يدلل على انه دون عدم النوم يدلل على انه ليس ناظرا الى باب الاستصحاب ليس ناظرا في طرح هذه القاعده الى الاستصحاب بل الى قاعده المقتضي والغافر فانه في القاعده المذكوره لا يوجد اصل سببي ومسببي ان هذا الكلام لا ياتي فيها بل هذا الكلام ياتي فقط وفقط في باب الاستصحاب. فاذا كان الامام قاصدا الاستصحاب في القاعده المذكوره فكان من اللازم ان يجريه في اليقظة في عدم النوم لا ان يجريه في الوضوء. ويجدر الالتفات الى هذه القضية ايضا وهي ان هذا الاشكال قد يجعل تارة منطلقا لحمل الصحيحة على قاعدة المقتضي والرافع وهو ما كنا نقصده ونريده في هذا الوجه. ولكن ربما يستعان بهذا البيان لشيء آخر غير هذا وهو حمل الصحيحة في صدرها على الشبهة المفهومية فإنه لو حملناها على ذلك ارتفع هذا الإشكال أيضا. والمقصود إن الصحيحة في بدايتها قالت الرجل تصيبه الخفق والخفقتان وهو على وضوء والإمام عليه السلام أجابه بأنه لا يعير أهميه ونحن قلنا ثم سأله فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يأتي من ذلك أمر بين ونحن ذكرنا إن هذا السؤال يوجد فيه احتمالان احتمال أن يكون سؤالا عن شبهة مفهومية مفهومية، يعني أن النوم الناقض هل مفهومه وسيع، هل وسيع يشمل الخفقة والخفقتين أو هو ضيق ولا يشمله، إن هذا شك بنحو الشبه المفهومي. ويحتمل أن يكون السؤال ناظرا إلى شبهة حكمية لا مفهومية، هكذا ذكرنا سابقا ترى، يعني أن زرارة يعلم أن الخفقة ليست نوما جزما، ولكن يحتمل أنها ناقض آخر في عرض ماذا؟ النوم، فيسأل عن حكمها. إنه إذا اتضح هذا نقول هذا الإشكال الذي ذكرناه قد يجعل تارة منطلقا إلى ما أشرنا إليه، يعني إلى حمل الصحيح على قاعدة المقتضي والرافع دون الاستصحاب، وقد شخص آخر يستفيد من هذا الإشكال في مجال آخر، يعني يقول إن صدر الرواية ناظر حينما سأل زرارة ناظر علما إلى الشبهة المفهومية دون الحكمية، فإنه إذا كانت الشبهة مفهومية والسؤال عن سعة المفهوم مفهوم النوم الناقض فالاستصحاب سوف لا يجري في النوم، لأنه في الشبهات المفهومية لا يمكن جريان الاستصحاب، أي شبهة مفهومية، إذ المورد يكون مرددا بين اليقين بالبقاء واليقين بعدم البقاء، ولا يوجد شك. وأؤكد في كل شبهة مفهومية يكون الأمر كذلك، فمثلا لو فرض على أنه لا ندري أن زيدا حينما ارتكب الصغيرة هل انتقضت عدالته السابقة أو لا، هو كان عادي جزمان بس ارتكب له صغيرة من الصغائر، فلا يمكن إجراء استصحاب ماذا؟ العدالة، فإن هذه شبهة مفهومية ولا يوجد فيها شك في البقاء، إذ الذي يراد استصحابه هل هو العدالة بمفهومها الوسيع أو بمفهومها الضيق، أما بمفهومها الوسيع يعني أن العدالة تصدق على من ترك الكبيرة حتى لو كان فاعلا للصغيرة، هذا وسيع بعد يصير، إنه بناء على هذا نجزم ببقائي، فالعدالة بهذا المفهوم نجزم ببقائه لا شك في البقاء، وإذا كان العدالة ذات مفهوم ضيق يعني تختص بمن بمن ترك الاثنين معا الصغائر والكبائر معا، فهذا نجزم بانتقاضه، فنستصحب ماذا إذا العدالة بذلك المفهوم نجزم ببقائها، بهذا المفهوم نجزم بارتفاعها. من هنا قال الأصوليون إن الاستصحاب لا يجري في الشبهات مفهوميه. واذا قبلنا هذا ناتي الى المقام ونقول اذا كانت الشبهه مفهوميه فالاستصحاب لا يجري في النوم، ولذلك اجراه الامام في من؟ في الوضوء. اذن اجراء الامام الاستصحاب في الوضوء دون النوم او عدم النوم، ما ادري نقول النوم ينقول عدم النوم ياهو المناسب، بس ما يأثر هذا، قد يجعل مرة يستفاد منه مرة لإثبات أن الرواية أن الصحيحة ناظرة إلى قاعدة المقتضي والرافع دون الاستصحاب، وقد يستفاد منه أخرى لإثبات أن سؤال زرارة كان عن شبهة مفهومية، ولأجل أنه ناظر إلى شبهة مفهومية لم يجري الإمام الاستصحاب في النوم أو في عدم النوم، وإنما لأنه شبهة مفهومية، وفي الشبهة المفهومية لا يجري الاستصحاب، وأجراه في الوضوء. هذه فائدة جانبية ظريفة لطيفة لا بأس بالالتفات إليها، ولكن المهم روح الإشكال، لا ينبغي أن نبتعد عن روح الإشكال. روح الإشكال أو روح هذا البيان هو أنه لو كانت الرواية ناظرة إلى الاستصحاب فكان من المناسب إجراء الاستصحاب في النوم أو عدم النوم، لا إجراء في من في الطهارة في الوضوء والحال الإمام أجراه أجرى الاستصحاب في الوضوء. إذن يتبين من خلال هذا أن الصحيحة ليست ناظرة إلى الاستصحاب لأجل هذا الإشكال، بل هي ناظرة إلى قاعدة المقتضي والرافع. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.